بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. أيها الأحبة الكرام، ذكر أهل العلم أن الله عز وجل قد صان نبيه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عن أقدار الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مصانا عن هذه الأقدار، وكانت له المكانة والمنزلة في قومه حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري، فشد عليه إزاره. طمحت عيناه أي ارتفعت عيناه إلى السماء. بوب ابن كثير رحمة الله تعالى عليه على الخبر السابق في البداية والنهاية فقال: فصل في منشئه عليه الصلاة والسلام ومرباه وكفاية الله له. فالله عز وجل صان نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، أي أقدار الجاهلية. قال ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد من كرامته ورسالته. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن أهل العلم يتكلمون عن مسألة عصمة الأنبياء، وهم مجمعون أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، بل الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر. هذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم. ومن الأمور التي تبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أن كفار قريش أرادوا تجديد بناء الكعبة المشرفة، ثم اختلفوا من يضع الحجر الأسود بعد أن تم لهم بنيان وتجديد الكعبة المشرفة، فاختلفوا في ذلك اختلافا عظيما حتى كاد أن يقع بينهم القتال، فقالوا: يحكم بيننا من يدخل علينا من هذا الباب، باب المسجد الحرام. فدخل نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، فوضع ثوبه ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه، كل واحد منهم رفع طرف الثوب، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر الأسود بيده عند الكعبة المشرفة، وضع الحجر الأسود بيده عند وفي موضعه المعروف من الكعبة المشرفة. فهذا دليل على أنهم ماذا؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة، وإلا لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم منزلة لما رضوا بحكمه وقضائه صلى الله عليه وسلم، بل إذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فإنهم سيقومون عليه ويتكلمون عليه ويقومون عليه ولن يقبلوا بحكمه، ويقع بينهم الخلاف والشجار. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر ورضوا بحكمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي وعمره 40 سنة، وهذا هو الذي أطبق عليه العلماء، وهذا هو الذي أطبق عليه العلماء. والدليل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه قال، يقول أنس: بعثه الله على رأس 40 سنة، بعثه الله على رأس 40 سنة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث؟ كان عمره 40 سنة في يوم الاثنين. والدليل على هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين: وفيه أنزل علي، وفيه أنزل علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في أي يوم؟ يوم الاثنين. وكم كان عمره لما نزل عليه الوحي؟ كان عمره 40 سنة. جاء عند الإمام أحمد من قول عبد الله بن عباس قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. فإذا هذه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يوم الاثنين. قال: في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. طيب، بعث النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين وكان عمره 40 سنة، في أي شهر؟ قال بعض أهل العلم في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعض أهل العلم: لا، في ربيع الأول بعث النبي صلى الله عليه وسلم. للحافظ بن حجر كلمة جميلة فقال: ابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده، ربيع الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ابتدأ معه، يعني ابتدأت معه المسائل المتعلقة بالبعثة، كان لا يرى الرؤيا إلا وتقع مثل فلق الصبح. هذه الرؤى التي كانت تقع مثل فلق الصبح متى وقعت عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدأت من ربيع الأول. قال: وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. إذن وحي المنام بدأ في ربيع الأول، ابتداء النبوة بالرؤيا، الرؤيا التي كان يراها النبي عليه الصلاة والسلام، ووحي اليقظة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام وقع في أي شهر؟ في شهر رمضان. قال: في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. أي لما نزل جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر علمه الوضوء والصلاة. جاء هذا في حديث زيد بن حارثة عند الإمام أحمد في المسند، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. الشيخ الألباني أورد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، وبعض أهل العلم حكم على هذا الخبر بالضعف. قال: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. أي وقع في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر غريب، ما هو؟ أن الشهب النجوم كانت ترمي أو ترمى بها الشياطين، ترمى بها الشياطين، ووقع هذا الأمر بشكل ملفت، ووقع بشكل كثير متتابع. جاء عند الترمذي والنسائي في الكبرى والإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، الجن كانوا يدرسون مقاعد في السماء يريدون أن يستمعوا إلى الخبر أو الأمر الذي يقضي به ربنا سبحانه وتعالى. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعوا هذه المجالس، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فلقوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض، هذا الحدث الذي حدث في الأرض. ثم قال، هنا المؤلف يقول: ثم مضت 20 يوما كاملة، التحديد بأن الرمي كان يعني في 20 يوم أو بعد 20 يوم، هذا ذكره بعض أهل العلم من قتيبة في المعارف وابن الجوزي في صفة الصفوة. قال: فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. نص أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أولا الدعوة السرية، دعا من يعرف، دعا أبو بكر الصديق، زوجته خديجة، وبعض خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابوه ودخلوا في الإسلام. ثم لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى في الناس فقال: يا صباحا، وهذه كلمة يعني تدعى أو تقال للندب ودعوة الناس للحضور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة لدين الله. ينص أهل العلم أن الدعوة السرية كانت في 3 سنوات، ثم بعد ذلك وقعت الدعوة الجهرية لما نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، مع التنبيه إخواني وأخواتي على مسألة مهمة جدا. من الأخطاء التي يرتكبها البعض أنه يعرض السيرة النبوية عرضا حركيا. ما معنى حركيا؟ من نظر حزب أو جماعة إسلامية، فيعرض مثلا السيرة النبوية من جانب نظر الأحزاب السياسية، فيقول: الدليل على مشروعية التنظيمات السرية في الدعوة إلى الله أن مجموعة يجتمعون في أمور سرية ولا يطلعون عنها ولا يطلعون عليها أحد، ولهم تسلسل رئيس وأمير وغير ذلك. قال: الدليل على هذا الدعوة السرية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن كلامهم هذا كلام خطأ لا يصح. أولا، اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هل كان لأجل أمور سرية؟ لا، بل كان لأجل رأس الأمر وهو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. كان الأمر يتعلق بدعوة الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. وأنتم أيها الأحزاب الجماعات السرية تجتمعون لأجل أمور سياسية وليست للدعوة إلى توحيد الله، وبين الأمرين فرق عظيم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المجتمع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا كافرا لا يعبد الله عز وجل، بل حول الكعبة المشرفة كانت الأصنام موضوعة وتعبد عند الكعبة المشرفة. وأما أنتم ممن تنتسبون إلى الأحزاب والجماعات السياسية فالمجتمع مجتمع مسلم، فعندما تجتمعون ويكون عندكم تنظيم سري ماذا تقصدون؟ هل تقصدون بذلك تكفير المجتمع؟ هل تقصدون بذلك تكفير المجتمع؟ للأسف الشديد بعض هؤلاء المتحزبة يصرح بتكفير المجتمعات، نسأل الله العفو والعافية. ثم يأتي عندنا أمر أخير، ألا وهو أن ولي الأمر منع من هذا الشيء، فعلى فرض مع التسليم الجدلي أنه جائز، إذا منع منه ولي الأمر قضي الأمر، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا تكاد تجد صاحب حق يخفي الحق عن الناس، بيتكلم بشكل عام، ومن اجتمع خاصة مع الناشئة في اجتماع سري فهذا وضعه مريب جدا، هذا يعني كأقل أمر، وإلا فإن كثيرا من هؤلاء يقصد بهذه الاجتماعات السرية ماذا؟ التلويث أفكار الشباب، وأنه يغرس فيهم الأفكار المنحرفة. لذلك المسلم دائما يكون واضحا في دعوته إلى الله عز وجل. لا يوجد في دعوة أهل السنة والجماعة مسائل يخفونها عن الناس أو لا يطلعون الناس عليها، أو مسائل تحتاج إلى تسلسل في الإمارة والمجموعات حتى تحصل على هذه المسائل، وإنما تجد مشايخنا يعلمون الناس ويذكرونهم ويفتونهم، وكلامهم واحد في جميع الأوقات، كلامهم واحد طيلة السنوات كأصول. أما المسائل الاجتهادية قد يتغير فيها رأي الإنسان، مثلا قد يقول بعض أهل العلم مثلا بأن الفاتحة تقرأ خلف الإمام في صلاة الجماعة، ثم بعد مدة يتغير رأيه ويقول لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة الجهرية. فلذلك هذه مسائل اجتهادية يتغير فيها الرأي. أما أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمر، كلام السلف هو من القرن الأول الهجري إلى يومك هذا، كلامهم واحد، تحريم نقض البيعة وتحريم مبايعة شخص آخر غير ولي الأمر، كلام السلف هو من القرن الأول الهجري إلى يومنا هذا. فهذا لابد أن ننتبه من حال من يعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من منظور حركي، أي حركة جماعة متطرفة تخالف منهج وفكر أهل السنة والجماعة. قال: ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. وبعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد أذى كفار قريش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آذوهم إيذاء عظيما، عذبوهم آذوهم، بل بلغ بهم الأمر مع بعض الصحابة أن قتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما هذا الأمر اشتد على الصحابة أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، الحبشة أثيوبيا حاليا المعروفة، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، وأثنى على ملك الحبشة، أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على النجاشي، على النجاشي، وسيأتي معنا الحديث عنه لاحقا، أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. نص أهل السير أن الهجرة إلى الحبشة وقعت مرتين. قال هنا: ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، هذه الهجرة الأولى، وفيه عادوا في العام الخامس من البعثة، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. إذن الهجرة الأولى إلى الحبشة وقعت في أي سنة؟ السنة الخامسة من البعثة. في أي شهر؟ ذكر أهل العلم أنها وقعت في شهر رجب. فقال: وفيه عادوا، أي عادوا من الهجرة الأولى إلى الحبشة في أي سنة؟ في السنة الخامسة من البعثة. في أي شهر؟ في شهر شوال. إذن الهجرة الأولى إلى الحبشة وقعت في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة، وفي شهر شوال من السنة الخامسة من البعثة عادوا إلى مكة المكرمة. بلغهم أن كفار قريش قد أسلموا وتغير موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام فرجعوا، فلما رجعوا وجدوا أن هذا الخبر لا يصح، وجدوا أن هذا الخبر لا يصح. قال ابن القيم في زاد المعاد: فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية. يعني أول رجل هاجر ومعه زوجته من؟ عثمان بن عفان. من زوجته؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم عادوا لا ملام، هذه أي هجرة؟ الهجرة الثانية إلى الحبشة. 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 88، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. إذن ثم عادوا إلى الهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، كم عددهم من الرجال؟ 83 رجل. من النساء 18 امرأة من النساء. ثم قال: أسلم في السادس حمزة الأسد. السادس ما المقصود بها؟ السادس من البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عن حمزة: أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخوه من الرضاعة، ولد قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين وقيل أربع، ولد قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو أربع. وحمزة شقيق صفية بنت عبد المطلب، حمزة شقيق صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب. وأم حمزة وأم صفية اسمها هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، هالة بنت وهيب ابن عبد مناف. وهذه يعني هالة هذه ابنة عم آمنة بنت وهب، ابنة عم آمنة بنت وهب، يعني حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقريبه أيضا من جهة من؟ من جهة أمه آمنة بنت وهب، وهو أيضا أخو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أخو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته. بعد تسع سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب، قال ذو كفالته. كان أبو طالب رغم عدم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ينصر نبينا صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويدفع عنه أذية كفار قريش ويرد عنه. قال في لاميته المشهورة، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بلامية مشهورة، ماذا يقول؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاق من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. قال ابن كثير في البداية والنهاية، في بعض نسخ البداية والنهاية: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا. في هذه القصيدة دافع فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها على كفار قريش، عند البخاري ومسلم قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يعني ماذا قدمت لعمك؟ لعمك أبي طالب. اسم أبي طالب ماذا؟ ما اسم أبي طالب؟ لا، اسمه عبد مناف، هي ذكرناها في الدرس الماضي، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن لعمه العباس عن عمه أبي طالب: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن أبو طالب لم يؤمن ولم يسلم ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على كفره، نسأل الله العفو والعافية. قال: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، أي بعد وفاة أبي طالب ماتت زوجته خديجة. قالت عائشة كما عند البخاري ومسلم: هلكت خديجة قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. إذن ماتت في آخر العهد المكي، قيل ماتت بعد أبي طالب بشهر، وقيل خمسة أيام، وقيل بخمس وخمسين ليلة، وقيل بثلاثة أيام، يعني فترة متقاربة، مدة متقاربة. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن الإنسان لو توفيت زوجته وتوفي شخص قريب إليه وكان هذا الشخص على كفره ينصره ويؤيده ويذب عنه، فإن هذا الأمر سيؤثر على الإنسان ويتأثر الإنسان لذلك ويشتد عليه الأذى. يعني سابقا كان يوجد من يخفف عنه، أما الآن يشتد عليه الأذى ولا يوجد من يواسيه، فهذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا. ولكن الله عز وجل أعان وسدد وحفظ ووفق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما. نصيبين مدينة بين حاليا يعني بين تركيا وسوريا، مدينة بين تركيا وسوريا، قال بعضهم جزء منها في تركيا وجزء منها في سوريا. يقولون الجزء السوري الآن منها، أهل الشام يعرفون هذه المدينة مدينة القامشلي، وهي مدينة الأكراد حاليا، مدينة الأكراد، قالوا هذه مدينة نصيبي. ما قصة هؤلاء الجن؟ عن من حديث عبد الله بن عباس عند البخاري ومسلم: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. ثم في الخبر قال: فلما سمعوا الجن القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم وقال: يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا. فهنا اتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الهداية من عند الله. الله إبليس بعث جنوده كي يتفقدوا الخبر، هؤلاء هم أخلص الجنود عنده، ينظرون ما الذي وقع، ما الذي جرى. فذهب هؤلاء وهم مقربون جدا من إبليس كي يتفقدوا الخبر، ثم آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا الهداية عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. سودة بنت زمعة العامرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت متزوجة من ابن عمها اسمه السكران ابن عمرو العامري، كان صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة. يعني سؤال: من هي أول امرأة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد خديجة؟ من هي؟ سودة بنت زمعة. قالت عائشة كما عند مسلم: ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. يعني امرأة كانت صالحة عابدة مقبلة على الله عز وجل. يعني عائشة تقول: ما رأيت امرأة أتمنى أن أكون مثلها. مثل من؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. لما بعد ذلك في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا. فكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن أيتهن أطولهن يدا من ناحية الطول الحسي والطول الحقيقي، كانت سودة أطولهن يدا. ولكن ليس هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أكثركن ماذا؟ صدقة، أكثركن صدقة. فكانت من هذه المرأة؟ زينب بنت جحش، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. قال: عقد ابنة الصديق في شوال، عقد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل عليها في شوال وهي ابنة 9 سنين، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة. وجاء هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وعقد عليها ودخل بها وهي بنت 9 سنوات. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج عائشة رآها في المنام، وقد أحضر الملك صورتها في أو على سرق على قطعة حرير، على قطعة حرير، هذا رآه نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، فقال له عمرو بن العاص من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال وبعد 50 عام تالي، لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 51 سنة، لما كان عمره 51 سنة أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، وقعت حادثة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج وقعت يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. حادثة الإسراء والمعراج وقعت يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. لو وقعت مناما هل سيكذب بها الكفار؟ أعيد السؤال، لو وقعت حادثة الإسراء والمعراج مناما في المنام هل سيكذب بها الكفار؟ لا، المنام أمر سهل، هم يقرون بالمنامات والرؤى فلن يكذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكنها وقعت يقظة وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وفي ليلة المعراج فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يصلي، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانت قد فرضت عليه صلاة الليل، ولكن في قصة الإسراء والمعراج فرضت عليه ماذا؟ الصلوات الخمس، فرضت عليه الصلوات الخمس. قال ابن رجب والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة، والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة، قبل الإسراء كثيرة. ثم قال والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، لما اشتد أذى كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر بن عبد الله مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي للناس منى وفي مجتمعهم في الجاهلية، مكان اجتماعهم، ويقول لهم من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. جاءه قبل بيعة العقبة الأولى والثانية نفر من الخزرج التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم بأن من سكان المدينة الأوس والخزرج و من سكان المدينة الأوس والخزرج و اليهود واليهود. فجاء الخزرج وقد وقع بينهم وبين أبناء عمهم من الأوس الحروب العظيمة والقتال الكثير، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الخزرج هؤلاء، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم شدة العداوة بينهم وبين الأوس، ثم قالوا بعد ما سمعوا منا، قالوا فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، إذا الله عز وجل جمع بين الأوس والخزرج على يديك فلن يكون هناك أحد أحب إلينا منك. هذا قبل بيعة العقبة الأولى، هذا هو اللقاء الأول كما يقال. ثم بعد ذلك في سنة من السنوات وقعت بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى كان عدد المبايعين 12 رجلا من أهل المدينة، هذا الأمر الأول، عدد قليل. الأمر الثاني بايعهم نبينا صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. ما معنى بيعة النساء؟ بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزن ولا يقتل أولاده ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف. هذه بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الثانية العدد كان أكبر، وبايعهم نبينا صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. ما معنى بيعة الحرب؟ بايعوه على القتال معه، على نصرته، على تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. لماذا زاد عددهم في بيعة العقبة الثانية؟ في بيعة العقبة الأولى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير يدعوهم إلى الإسلام، فمصعب ذهب إلى المدينة ثم رجع في الحج السنة القادمة، ثم هاجر إلى المدينة مرة أخرى. واضح أيها الأخوة الكرام، في بيعة العقبة الأولى آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه بيعة النساء، ثم أرسل معهم مصعب بن عمير، ثم مصعب رجع إلى مكة كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، ثم بعد ذلك مصعب رجع إلى المدينة مرة أخرى. في بيعة العقبة الثانية بايعوه بيعة الحرب وكان عددهم أكبر. قال: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت. لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 52 سنة أتاه من 70 من أهل المدينة. 70 هذا على جبر الكسر، وإلا كان عدده 70 رجلا وامرأتان، 70 رجلا وامرأتان. قال: من طيبة فبايع ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى المدينة أيضا في المنام، رأى أرضا بها نخل بين لابتين فظن أنها هجر، هجر الأحساء المعروفة حاليا شرق الجزيرة العربية، شرق الجزيرة العربية. فبعد ذلك تبين أنها المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في يوم الاثنين ووصل المدينة في يوم الاثنين، وهذا شبه إجماع بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم: خرج في آخر شهر صفر ووصل المدينة في أول شهر ربيع الأول، وقال حافظ بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في 12 من ربيع الأول. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، أحد عنده سؤال يتفضل. اجعل أسئلتنا في الدرس يا شيخ، في الدرس، هذا أفضل، درسنا في السيرة فنجعل أسئلتنا في السيرة.
نعم، كثير من الناس رأينا في الهند وفي بلاد أخرى يفرحون أو يسوون مثل الفرح في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، بعضهم يتصدقون في هذا اليوم بالنسبة أن هذا هو بلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
يصومون يوم الاثنين؟ هل يصومون؟
لا لا،
نعم، هذا هو. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الصيام في يوم الاثنين، والعجب أنك تجد بعض من يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه يحتفل بالمولد لا يصوم يوم الاثنين. واضح؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. هذا هو. واضح الجواب؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.